منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مشاهدي الكرام، كل المسلمين يحفظون قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويعلمون أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. والله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من هذه الآيات المباركات من سورة الإسراء يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين مواقيت الصلاة، فيقول عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فذكر الله تبارك وتعالى ثلاث مواقيت للصلاة: دلوك الشمس، وغسق الليل، وقرآن الفجر. والمراد بدلوك الشمس ميلها بعد استوائها في وسط السماء إلى جهة الغرب، وهو ما يعرف بالزوال. فالشمس قبل دخول وقت الظهر تستوي في كبد السماء حتى يكون ظل الشيء تحته، وأنت قائم لا يكون لك ظل في أي ناحية من نواحيك، وإنما ظلك تحت قدمك. فهذه الساعة تكون الشمس في وسط السماء، فإذا مالت إلى الغرب زالت، فبدأ الظل يتحرك، فهذا دخول وقت الظهر، دخول وقت الظهر. ودلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر، وغسق الليل وهو دخول الليل بغروب الشمس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. فإذا دخل الليل دخل وقت المغرب والعشاء، فهذه أربع صلوات. وقرآن الفجر صلاة الفجر المعروفة. فوقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبر السماء إلى ناحية الغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ويدخل وقت العصر ويمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويمتد المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، ويمتد وقت العشاء إلى نصف الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول. وهذا دليل على أن وقت العشاء لا يمتد إلى طلوع الفجر، كما أن وقت الفجر لا يمتد إلى الظهر، وإنما وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كذلك وقت العشاء ليس من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، ولكن من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، فالساعة 12 ليلا ينتهي وقت صلاة العشاء. فهذه هي المواقيت الخمس. قال العلماء: وإنما ذكر الله تعالى ثلاث مواقيت، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لأن الظهر والعصر تجمعان بالأسباب الشرعية كالسفر والمطر والوخل وشدة البرد والمرض ونحو ذلك، وكذلك المغرب والعشاء تجمعان لهذه الأسباب. وأما الفجر فلا يجمع مع ما قبله ولا مع بعده، وإنما صلاة الصبح تصلى في وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فهذه هي مواقيت الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فيجب على كل المصلين أن يحافظوا على هذه المواقيت التي وقتها الله تعالى للصلاة، فقد قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واتفق العلماء على أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، وكذلك لا تصح بعد خروج وقتها إلا من عذر، كان يكون هناك عذر يدعو إلى جمع التقديم أو جمع التأخير كالسفر ونحو ذلك، أو ينام الإنسان عن الصلاة أو ينساها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو أن المسلم كما هو الأصل فيه محافظ على صلاة الفجر كل يوم في الجماعة كرجل، وفي أول الوقت كالمرأة في بيتها، ثم إن الإنسان غلبته عينه في ليلة من الليالي فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنه متى استيقظ يقوم ويتوضأ ويصلي الصلاة، وهذا وقتها في حقه. وكذلك لو أن رجلا مثلا موظفا يعمل خارج بيته وتعود على أن يصلي الظهر كل يوم في العمل، ثم إنه في يوم ما انشغل عن صلاة الظهر ورجع إلى بيته، وبعد صلاة العصر راجع ذاكرته فتيقن أنه في ذلك اليوم لم يصلي الظهر، نقول: قم وصلي الظهر حين تذكرت، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الخطأ أن يؤخر الإنسان إذا ترك صلاة بسبب النوم أو غيره، أن يؤخر إلى اليوم الثاني، يقول: أنا نسيت أصلي الظهر اليوم، فيتذكر بعد المغرب فيؤخر إلى اليوم الثاني يصليها مع الظهر. أو كما يقول بعض المرضى أنه دخل العملية وغاب بسبب المخدر فترك صلاة الظهر والعصر وأفاق بعد العشاء، فيؤخر الظهر العصر لتاني يوم يصليهما مع الظهر ومع العصر. لا، هذا خطأ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا تذكرت أنك تركت صلاة فبادر بإقامتها على الفور، فهذا وقتها في حقك. وعلينا أن نحافظ على هذه المواقيت، فإن الأمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. فصلاة النهار لا تصلى بالليل، وصلاة الليل لا تصلى بالنهار، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالمحافظة على الصلاة، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على أوقاتها التي حددها الله تبارك وتعالى، فلا نصلي قبل دخول الوقت ولا نصلي بعد خروج الوقت، فإن الله تبارك وتعالى وعد الذين هم على صلواتهم يحافظون بالفردوس الأعلى، فقال عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذم سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، ذم سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها التي وقتها عز وجل، فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء ليس المراد بإضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، وإنما المراد بإضاعتها إخراجها عن وقتها، إخراجها عن وقتها، يعني يصلي الصبح بعد طلوع الشمس والظهر بعد العصر ويرجع من عمل مثلا بعد العصر ولم يصلي الظهر والعصر فينام ويقوم قبل العشاء فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا المراد بإضاعة الصلاة، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عن مواقيتها حتى تنتهي، يسهون عن مواقيتها حتى تنتهي. فتوعد الله تعالى الذين يضيعون الصلاة ويخرجونها عن مواقيتها التي وقتها بالغي والويل. وقد قيل إن الغي والويل واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما، فكيف بساكنهما والعياذ بالله. فعلينا نحن المسلمين أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نستجيب له حيث أمرنا بالمحافظة على الصلاة، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمواقيت الصلاة لا بد أن نحافظ عليها، ووقت كل صلاة يمتد من دخولها أو من دخول الوقت إلى وقت الثانية، كما قلت وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى نصف الليل والفجر إلى طلوع الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام ما بين هذين وقت، ما بين الوقتين وقت، ولكن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للرجل إذا علم دخول وقت الصلاة أن يعجل بالوضوء والمبادرة إلى بيوت الله لإقام الصلاة، وينبغي للمرأة في بيتها حيث كانت إذا دخل وقت الصلاة أن تنفض يديها من أعمالها وأشغالها وتبادر بالوضوء وإقام الصلاة. فأفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. خص الله تبارك وتعالى صلاة الصبح قوله وقرآن الفجر، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن هنا لأن من هدي النبي صلى الله وسلم في القراءة في صلاة الفجر أنه كان يطيلها، كان يطيل القراءة في صلاة الفجر حتى كان يقرأ بما بين 60 إلى 100 آية، كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر حتى كان يقرأ بما بين 60 إلى 100 آية، وذلك أن في صلاة الفجر يكون الإنسان مستيقظا من نومه قد ارتاح بدنه ولم يباشر عمله الدنيوي، فالقلب خال والفكر أيضا غير مشغول، فيحسن الاستماع إلى القرآن وينتفع به وبحسن تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، فخلو الفكر والقلب مما يعين على التدبر. فلذلك إذا استيقظ الإنسان من النوم ارتاح وقام من النوم مرتاح البدن، باله خال، فكره غير مشغول، قلبه غير مشغول، فيحسن القراءة ويحسن الاستماع فينتفع بما يسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر لصلاة الفجر فضيلة، فقال إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بذلك شهود ملائكة الليل والنهار لصلاة الفجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا من فضائل شهود صلاة الفجر، هذا من فضائل شهود صلاة الفجر. والأحاديث في فضل صلاة الفجر كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الصبح وصلاة العصر، سمي بردين لأنهما يكونان حتى في شدة الحر يكونان في وقت البراد. أما الصبح فهو في البرد كما هو معروف، لسه الشمس ما طلعتش فما فيش حر، والعصر تكون الشمس قد يعني انكسر حرها وضعفت شدتها، فقال من صلى البردين يعني الصبح والعصر دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فعلينا أن نجتهد على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، ويشتد حرصنا وتزداد محافظاتنا على صلاة الفجر وصلاة العشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما رغب في المحافظة عليهما حذر من التخلف منهما، وجعل التخلف عنهما من شيم المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. وذلك أن المنافقين كما وصفهم الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكان المنافقون يشهدون الظهر والعصر والمغرب ويتخلفون عن العشاء والفجر لأنهما في الظلام ولا يراهم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، فإن الله تبارك وتعالى مدح القائمين بذلك في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا من فضلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد. التهجد هو صلاة الليل. التهجد القيام في رمضان تسمى التراويح. كل هذه أسماء لصلاة واحدة وهي صلاة الليل. وصلاة الليل تكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فقيام الليل وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في أي وقت صليت أيها المشاهد الكريم تقبل الله منك، ولكن الصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة أوله. ومن نام ثم قام يبقى تهجد، من نام ثم قام فقد تهجد. وكان قيام الليل في أول الأمر فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم، ثم خفف الله عنهم فأنزل آخر آية في السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فصار قيام الليل نافلة بعدما كان فريضة. فقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام الليل والصلاة بالليل، فأول ما دخل المدينة رفع صوته بقوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد مدح الله تبارك وتعالى أهل القيام بالليل، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم قال تعالى في بيان جزائهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقد فرق ربنا سبحانه وتعالى بين أهل القيام وغيرهم، فقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة الإسراء، وهي قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قلت أن الله تبارك وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه في أول أمر قيام الليل، ثم خفف عنهم وجعل القيام نافلة، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقد مدح الله تبارك وتعالى أهل القيام وفرق بينهم وبين غيرهم، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول مشاهدي الكرام، ونحن حديث عهد بقيام الليل وصلاة التراويح والتهجد في رمضان، ما مضى على ذلك إلا شهر شوال. أقول ونحن حديث عهد بالقيام والتهجد والاجتهاد في الصلاة والطاعات والقربات في ذلك الشهر الكريم المبارك، أقول ينبغي أن نعلم أن من علامات قبول الطاعات المداومة عليها، من علامات قبول الطاعات المداومة عليها. فإذا عملت طاعة ثم فعلتها مرة ثانية وثالثة فاعلم أن الأولى قد قبلت، فاعلم أن الأولى قد قبلت. فقد قيل: من قبول الحسنة أو من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فأقول ونحن حديث عهد بقيام ليل وتهجد واجتهاد في الطاعات والقربات، ينبغي ألا نحرم أنفسنا من صلاة الليل التي كنا نصليها في رمضان، وليأخذ كل منا حظه من قيام الليل وإن قل بعد العشاء قبل الفجر حسب ما تستطيع وحسب ما تعودت. لكن النصيحة أن يبادر المسلم والمسلمة بقيام الليل عقب العشاء مباشرة، لأنه لا يضمن أن يستيقظ قبل الفجر. فالأحوط أن الإنسان إذا صلى العشاء وأتبعها بالسنة أن يصلي ما كتب الله له ثم يوتر وينام على وتر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله وسلم ألا أنام إلا على وتر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم جزاء على قيامه الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعده ربه به بالشفاعة العظمى يوم القيامة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعده الله به بالشفاعة العظمى يوم القيامة: يوم يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، فتدنو منهم الشمس فتكون على رؤوسهم مقدار ميل، فيشتد الحر ويكثر العرق كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنين، ويذهب العرق في الأرض 70 ذراعا. فيعظم الخطب ويشتد الكرب بأهل الموقف، فيموج بعضهم في بعض ويقولون ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم، فيقولون ومن أولى بذلك من أبيكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت خلقك الله أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة عن الأكل من الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، وإنه كانت لي دعوة مستجابة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله من أهل الأرض واتخذ الله إبراهيم خليلا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول الخليل إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر كذباتي 3 وهي قوله لقومه إني سقيم بل فعله كبيرهم، وقول عن سارة للجبار الذي أراد أن يغتصبها إنها أختي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت كليم الله تبارك وتعالى، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقول يا عيسى أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر لنفسه ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش ويخر ساجدا، يخر ساجدا، ما يستطيع أن يدخل على الله تبارك وتعالى ويشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يتوجه نحو العرش ويخر ساجدا، فيلهمه الله تعالى محامد يحمده بها لم يلهم أحدا قبله، ويدعه ما شاء، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقول الرب عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا عياذا بالله، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. فهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه صلى الله وسلم في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفاعة العظمى لأهل الموقف حتى يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم. والنبي صلى الله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الشفاعة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فيستحب لكل من سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم قال الرب عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا دعاء علمه الله نبيه صلى الله وسلم أن يقوله إذا خرج من مكة مهاجرا وإذا دخل المدينة، إذا خرج من مكة مهاجرا وإذا دخل المدينة. علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أن يقول هذا الدعاء عند خروجه وعند دخوله، وقل رب أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة. والصدق معروف ضد الكذب، الصدق ضد الكذب. قال العلماء الصدق ممدوح أبدا، الصدق ممدوح أبدا، فإذا أرادت العرب أن تمدح شيئا أضافته إلى الصدق، الصدق ممدوح أبدا، فإذا أرادت العرب مدح شيء أضافت الشيء الذي أرادت مدحه إلى الصدق، فهو بالإضافة هذه يكون ممدوحا، إضافة الشيء إلى الصدق مدح له وثناء عليه. ولذلك تكرر في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإضافة الشيء إلى الصدق مدح له وثناء عليه. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذا خرج من مكة مهاجرا ودخل المدينة أن يقول رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال العلماء ولا مانع أن يقول الإنسان هذا الدعاء كلما خرج وكلما دخل، كلما خرجت مخرجا أو دخلت مدخلا قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك، من عندك ومن فضلك يا رب، سلطانا نصيرا، سلطانا تنصرني به على من ناواني وعلى من كذبني وعلى من عاداني. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد حقق الله تعالى وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم فنصره عند خروجه من مكة، كما قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم إن قريشا لما أرادت قتاله نصره الله تبارك وتعالى عليهم، وكان النصر العظيم والفتح المبين يوم فتح مكة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المراد بالحق في قوله تعالى وقل جاء الحق الدين الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، الدين والشريعة والعقائد والأحكام والأخلاق والآداب التي بعث الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كل هذا يندرج تحت اسم الحق. والباطل هو الشيطان وكل ما دعا إليه الشيطان، الشيطان وكل ما دعا إليه من الكفر والشرك وما دونهما من المعاصي والذنوب والخطايا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق أي ذهب واضمحل، يقال زهقت روحه أي خرجت. فالباطل لا ثبات له ولا دوام عليه، قد يعلو الباطل ولكن لا يدوم، وقد يظهر الباطل ولكن لا تكون له دولة. فالباطل دائما مضمحل وفان وذاهب إلى غير رجعة بإذن الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال العلماء: كان الناس في جاهلية وشر، كان الناس في جاهلية وشر يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة والربا ويشربون الخمر ويقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض وينتهكون أعراض بعضهم البعض. فلما جاء الحق على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زهق كل هذا، وأخرج الله تبارك وتعالى بفضله الناس من الظلمات إلى النور. فكلما جاء الحق زهق الباطل. قال العلماء: لا ينتشر الباطل إلا مع غياب الحق، فإذا جاء الحق زهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، من هنا ليست للتبعيض وإن لكنها للبيان، كما تقول لابنك: أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك عالما. فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها للتبيين. فقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليست للتبعيض، مش بعض القرآن شفاء وبعض مش شفاء، لا، هي للبيان، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فليست للتبعيض. وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن كله شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء للأمراض القلبية، وكذلك أيضا شفاء للأمراض البدنية العضوية. القرآن شفاء للأمراض القلبية الباطنية كمرض الشبهات والشهوات التي تعترض القلوب. فمن كان في قلبه مرض شبهة أو مرض شهوة فالقرآن شفاء بإذن الله عز وجل. فالذي في قلبه شكوك وشبهات وريب حين يسمع القرآن يتلى يزيل القرآن هذه الشبهات من قلبه بفضل الله تبارك وتعالى. وما أكثر الآيات التي أزالت الشبهات التي أثرها أعداء الدين ضد الله نفسه وضد رسله وضد القرآن الكريم وضد الدين. القرآن الكريم مليء بالآيات التي تزيل الشبهات عن الناس التي يثيرها أعداء الدين. وكذلك من كان في قلبه مرض شهوة فإنه حين يسمع الآيات آيات الوعيد التي يتوعد الله بها الذين في قلب مرض فإن سماع هذه الآيات شفاء بإذن الله عز وجل. فالقرآن شفاء للصدور لما فيها من الأمراض الباطنية القلبية، وكذلك القرآن شفاء للأمراض البدنية العضوية. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم مسح جسده ولما اشتد به المرض مرض الموت وضعف عن رفع يديه كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ المعوذات وتمسح بكفيه لبركتهما صلى الله عليه وسلم. وحديث الرقية مشهور لما خرج نفر من الصحابة في سفر فأصابهم الجوع فمروا على قوم فاستطعموهم فلم يطعموهم فانصرفوا، فأصيب كبير القوم لدغته عقرب، فتبع نفر منهم هؤلاء الرهط من الصحابة وقالوا هل فيكم من راق فإن سيدنا سليم، يعنون بقولهم سليم يعني مريض، زي ما احنا بنعبر كده في البلد بنعيشنا باللغة بتاعتنا نقول لك فلان بعافية يعني مريض، بيقولوا إن سيدنا سليم يعني مريض لدغته عقرب هل فيكم أحد يرقيه؟ فقالوا نعم فينا من يرقي ولكن استطعمناكم فلم تطعمونا فما نحن براقين حتى تجعلوا لنا جولة، حتدونا ايه على الرقية دي؟ فقالوا تعالوا نعطيكم كذا وكذا. فذهب معهم احدهم فوضع يده عليه وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى ختمها، فقام الرجل كأنما نشط من عقال بفضل الله عز وجل. فالقرآن شفاء للأمراض القلبية، أمراض الشبهات والشهوات، وكذلك الشفاء للأمراض البدنية والعضوية. ولكن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الاستشفاء بالقرآن سواء من أمراض القلوب أو من أمراض العضوية عايز يقين، عايز يقين. يقول علماء القوة في الرقية في قوة الراقي، في قوة الراقي كالسلاح في يد الجندي، السلاح في يد الجندي، القوة في قوة اليد التي تحمل السلاح وليست في السلاح نفسه. فإذا كانت اليد ضعيفة لا تقوى على حمل السلاح أصلا فكيف ترمي به؟ فكذلك قوة الرقية في قوة إيمان الإنسان ويقينه بالقرآن وأنه شفاء حقيقة، شفاء من الله سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا تداويت بدواء القرآن بيقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى تحقق لك الشفاء برحمة بفضل الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ورحمة للعالمين، شفاء ورحمة للعالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ولكن لما لم ينتفع بالقرآن بشفائه ودوائه ورحمته إلا المؤمنون خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم منا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، وجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكر.